يصلي احيانا من جوار بعض الناس وبعد السلام يقوم بمصافحة من بجواره، فما حكم هذا العمل وهل اصافحه؟ اقول نعم صافحه، اذا مد يده صافحه. اما هذا العمل فالاصل فيه انه ليس من الاعمال المشروعة في هذا المقام. الانسان اذا انتهى من الصلاة يشتغل بالاذكار الشرعية، فيستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ويقرا ايه الكرسي والمعوذتين والاخلاص. هذه هي الاذكار المشروعه عقب الصلاه الفريضه. اما اذا كان من بجوارك مثلا تريد ان تؤانسه وتصافحه للمعانسه ونحو ذلك فهذا لا باس به. اما التعبد بمصافحته على انه من الاعمال المشروعه عقب الصلاه فليس له اصل، وليس هذا العمل بمشروع. يقول في بعض الناس بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة يكون فراغ في الصف الذي أمامه فيتقدم ليسد هذا، ما حكم هذا العمل؟ نقول هذا هو السنة. الإنسان إذا كان في الصلاة ووجد فتحت فرجة أمامه فإنه يتقدم لسدها ولا ينحرف عن القبلة. قل ما هو حكم ولي المرأة لزوج أو أب أو أخ إذا كان لا يأمرها بالحجاب؟ يكون مقصر في ولايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وسيسأل هذه الرعية يوم القيامة وتحاسبه أمام الله بأنه فرط ولم يقم بما استرعاه الله من رعية، وهو بهذا يعتبر غاشا لرعيته. بعد السؤال ايش هو الحجاب وايش النقاب؟ المرأة كلها عورة، عند الرجال الأجانب لا يجوز أن يبدو منها شيء، لا وجهها ولا يديها ولا رجليها، ويجب أن تكون ملابسها واسعة وساترة، لا تكون شفافة ولا ضيقة. وأما لبسها للنقاب وهو القرقع الذي يكون للعينين منه فتحات، إذا كان على قدر العين لتعبر به الطريق فلا بأس به. هذا يسأل عن ملك الموت، هل هو يموت؟ يموت الموت، الموت يموت، يؤتى به في صورة كبش بين الجنة والنار، ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح بينهما. هذا هو الموت وليس ملك الموت. هذا يقول عليه كفارة إطعام 60 مسكين بأي مقدار ما أتصدق المسكين الواحد. المسكين الواحد تصدق له بكيلو ونصف. يقول هل يكفي التمر؟ نقول نعم يكفي التمر. كل مسكين كيلو ونصف يعني 90 كيلو من التمر تجزئك تعطيها 60 مسكين. أحد الأخوان يسأل سؤال عن كلمة أثيره، يقول ما الفرق بين أثير علينا من الماء وبين أثير من حيث أفاضنا؟ لو أن واحد مثلا في الدور الثاني طلع رأسه علينا يقول فاض علينا، ولا لا؟ فأهل النار يقولون أرسلوا لنا ماء، يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا يعني أرسلوا لنا ماء، وأفيضوا من حيث أفاض الناس يعني إذا جيتوا من مزدلفة تفيضون إلى منى يعني تبينون وتظهرون وتتجهون. يقول هل يجوز بعد أداء مناسك العمرة الذهاب للسكن لقص الشعر مع العلم أن السكن قريب؟ نعم، تجوز عند الحلاج أو تأجل هذا إلى أن تصل إلى السكن، بس المهم أنك لا ترتكب شيئا من المحظورات حتى أنك تتحلل، حتى لو أنك أجلته إلى يوم غد أو بعد غد، المهم انك تبقى باحرامك ولا تتعاطى شيئا من المحظورات. يقول لا يجوز اداء العمره عن والدي مع العلم بانه قادر صحيا؟ يقول لا، خلوه يؤدي نسك بنفسه. يقول في بلادنا قبر لأحد الأولياء الصالحين وفوق هذا القبر قبة كبيرة، يقوم الرجال والنساء بزيارة ذلك القبر ويقرؤون الفاتحة على صاحب القبر ويترحمون عليه، البعض منهم يقوم بوضع المال في صندوق مخصص جوار القبر ويأخذ هذا المال أقارب صاحب القبر، ما حكم ذلك علما بأن صاحب القبر كان شخصا صالحا وكذلك الزوار لا يطوفون فقط يترحمون عليه ويضعون المال في الصندوق صدقة للخارجين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فأي قبر مرتفع تهدمه تجعله مستوي بالأرض وترفع مقدار شبر مسنن مثل سنن البعير حتى يعرف أنه قبر فلا يهان. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالبناء على القبور عمل محرم، هذا العمل وسيلة إلى اعتقاد أن صاحبها ينفع أو يضر، وهذا مدعاة إلى الشرك الأكبر، اعتقاد أن أحد من الموتى ينفع أو يضر هذا عمل مخرج عن ملة الإسلام، صاحبه مشرك. ووضع المال عند القبر لا معنى له، لأن الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى أقارب الميت يسلمهم المال مباشرة، يطرق عليهم بيوتهم ويعطيهم إياه إذا كانوا من أهل الصدقة ومن المستحقين وأهل الصلاح، لأنه قد يكون هذا رجل صالح لكن أولاده فساق. والمعروف أن مثل هذه الأعمال يصاحبها شيء من الشرك، إما طوافا بها أو دعاء لصاحبها أو ذبحا عنده، وهذه كلها من ألوان الشرك. وصلاح الإنسان لا يستدعي أن يبنى على قدره ولا أن يتخذ قبره مسجدا، يقول هل من مات يأتيه تأويل القرآن أن يعلم الحق من الباطل؟ في سكرات الموت بالحالة يتبين موقفه عندما يكون في سكرات الموت، إن كان من أهل الصلاح تأه ملائكة بيض الوجوه ويجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وكفنه، إن كان فاجرا أو كافرا أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح. حديث البراء الذي رددناه كثيرا فيه بيان حال الإنسان عند خروج روحه وما يحصل له بالقبر من نعيم أو عذاب. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول إنني أصلي الوتر 3 ركعات بتشهدين وسلام واحد، هل هذا صحيح؟ أقول هذا صحيح، لكن الأفضل أن يكون بسلامين. هذا يقول انني صليت كنت مسافرا وصليت المغرب واردت ان اجمع العشاء، فجاء الجماعة وصلوا المغرب وقال لي تصلي معهم لا يصلح ان يكون هناك جماعتين. يقول نعم كلامهم صحيح، صلي معهم بنية العشاء لكنك لا تقصر العشاء لانهم لم يقصروا، فتصليها 4 لانهم صلوا المغرب 3 ولم يقصروها، فامامك صلى صلاة تامة ليس فيها خطأ، فإذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي برابعة. يقول ما حكم إطالة الإنسان في الصلاة والإسراع فيها؟ إذا كان الإنسان يصلي الناس فليطول ما شاء بحسب نشاطه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في الوتر في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، يعني خمسة أجزاوات وشتى. إذا كان الإنسان يصلي بالناس فمخصص، إذا كان إماما فمخصص بين وراءه الكبير والضعيف هو الحاجة. وأما الإسراع إنه بحيث لا يخل بشيء من الأركان والواجبات، وإنما يأتي بالأركان والواجبات تامة لا ينقص منها شيئا، لو لم يسبح في الركوع أو السجود إلا واحدة صح منه، ولو اكتفى بالفاتحة صح منه. أنا رجل أحس بالتفاعل ومعي مبلغ من المال، فهل يجوز أن أضعه في البنك وأخذ فوائد، مع العلم أنه لو بقي معي سأصرفه خلال فترة قصيرة؟ نقول لا تضعه في البنك وتأخذ فوائد، لأنك أخذك لهذه الفوائد أكل للربا، والربا من كبائر الذنوب، وأنت في غنى عن العذاب. الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ما موقعك عن كلمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ماذا تعمل بهذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. إنما تستطيع أن تضعه عند إنسان يتاجر به لك، تعطيه المال مضاربة، يأخذه بعض الربح فأنت تأخذ بعضه بنسبة محددة، يكون له نصف الربح أو ثلث الربح أو ثلثي الربح ونحو ذلك. يقول هل يجوز للمعتمر أن يقصر شعر رأسه بعد الفراغ من العمرة، أم لا بد أن يقصر له شخص آخر؟ قل بل يجوز له أن يقصر لنفسه، والله تعالى يقول محلقين رؤوسكم، قال محلقين رؤوس ليركم، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا حلق الإنسان لنفسه لا شيء عليه. هذا يقول ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام فالتوسل به مشروع، وكذا التوسل بكل حي، لأن التوسل معناه طلب الدعاء. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التوسل، ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى العباس يطلبون منه أن يستسقي لهم، قال له عمر كنا نستسقي بنبينا عليه الصلاة والسلام، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس. فتركوا الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات وذهبوا إلى عمه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس، لكن لأنه قد توفي فلا يستطيع أن يعمل لهم شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتوسل بالأحياء، إذا رأى إنسانا صالحا قال ادعو الله لي. ولهذا في صلاة الاستسقاء يسنوا أن يحضرها الشيوخ والأطفال، وفي مقدمة المصلين أهل الصلاح والتقى، لأنها ترجى إجابتهم. هذا نوع من التوسل بهؤلاء، والإنسان يتوسل بعمله الصالح ويتوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. يقول بالنسبة لرفع القبر مقدار الشدة، هناك بعض البلاد تضيق الأرض ويضطرون لرفع القبر بأكثر من ذلك، وكتابة اسم المتوفى عليه ما حكم ذلك حيث أن الأرض ضيقة؟ هذا كله خلاف العمل المشروع. العمل المشروع هو أن الإنسان يدفن في مكانه ولا يضايق بقبره، ولا يحتاج الامر الى ان يكون القبر مبنى ولو كانت الارض ضيقة، فيدفن فيها شخص واحد. والعجيب ان الناس في هذا الزمن صاروا يهتمون بمساكنهم في الحياة وينسون مساكنهم في الممات. الإنسان يحتاج إلى أرض مساحتها 600 متر أو 1000 متر، موقف للسيارة وغرف وأدوار وإلى آخر، يشرح على نفسه في مساحة متر في مترين. ولهذا تلاحظون المخططات الآن في كل مكان، مخططات الأراضي لا يوجد فيها مقابر، بينما المفروض أن كل مخطط يجعل فيه جزء منه من مرافقه المقبرة، مثل الشوارع والحدائق والمساجد ونحوها. وهذا هو ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، عندما أمرهم بتمصير البصرة جعلوا شارعها الأعظم 70 ذراعا وما دونه 20 ذراعا وكل زقاق 10 أذرع، وجعلوها أحياء في كل حي مسجده ومرابط الخيل ومقبرة، في كل حي مقبرة. الآن ما يوجد، الأحياء كلها مليئة بالسكان والمقابر في ناحية بعيدة من البلد. هذا بلا شك أنه إهمال، إهمال لحياتكم أنتم، حقوق الإنسان الحي، لأن كل واحد سيموت، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر. هذا يقول إمام لا يحسن القراءة، ومما لوحظ عليه أنه ينطق هذه الآية إياك نعبد، يقول ينطقها نعبد بتسكين العين وكسر الباء، فما حكم الصلاة خلفة؟ هذا ليس فيه لحن يخل بالمعنى، نعم هو لحن لكنه لا يخل بالمعنى، نعبد ونعبد المعنى واحد، لكن إذا وجد غيره فيتعين منع هذا من الصلاة. إذا وجد من يحسن القراءة ولا يلحن بالفاتحة فيتعين إبعاد هذا وتعيين من يحسن قراءتها، لكن لو صلى هذا فالصلاة من حيث هي تصح. يقول بأي سور القرآن الكريم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل التي كان يحرص على أدائها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ما تيسر من القرآن، ما ورد تخصص شيء من النوافل شيء إلا ركعتي الفجر والمغرب، راتبة الفجر وراتبة المغرب فإنه يقرأ فيهما في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك قيام الليل يختمه في ثلاث سور في الركعات الثلاث الأخيرة، يسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان في صلاة الفجر يوم الجمعة يكثر من قراءة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ وفي صلاة الجمعة يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية، يقول ما حكم أن نقول في بعض الأناشيد الدينية مدد يا رسول الله ونحن نبغي بذلك المدد من الله؟ كيف تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تقول تقصد من الله؟ ما يصح. إنسان يؤاخذ بكلامه، لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المدد يطلب ممن يملكه، ممن عنده المدد، أما من لا يستطيع أن يعطيك شيء فلا يصلح أن تطلب منه. وهذا إذا قاله الإنسان ويعتقد ما يقول فإن هذا شرك، لأنه طلب من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، فاتخذته بهذا إلها، فلا بد أن تتوب إلى الله جل وعلا ولا تكرر مثل هذه المقولة. انه رأى على المروة بعض من يقصون الشعر، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ في بعض الشباب ونحوهم، والاطفال يكون معهم مقاص يقفون عند المروة، وكون الانسان يقص في هذا المكان فانه يلوث المكان وايضا يؤذي غيره ويتأذى من غيره، وليس محل تقصير الشعر. اخرج للحلاقين او اذهب الى منزلك وحلق شعرك وقصر. قل ما معنى قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل كلمة عذاب، أو وادي من أودية جهنم لو سيرت في الدنيا جبال الدنيا لذابت من حرها. للمصلين أي الذين يصلون، ليس لتارك الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الفجر إلا حين تطلع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا حين تغرب الشمس. هذا هو معنى هذا وعيد شديد للذين يتكاسلون في أداء الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، وهو أن عقوبتهم وادي من عود جهنم يعذبون به، وليس هذا لتارك الصلاة فعذابهم أعظم. وهذا يبين لنا أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في أداء الصلوات في أوقاتها، وإذا كان رجلا أن يكون مع جماعة المسلمين في المساجد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.